بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي بيان الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الله جل وعلا لبيان صفات أولياء الله سبحانه وتعالى. وسبق لنا تفسير تلك الآيات واستخراج تلك الصفات التي جاءت في ضمن تلك الآيات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ذكر هذه الصفات لأولياء الله جل وعلا من خلال السنة ومن خلال الآثار عن السلف. فأورد رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثرين، أحدهما عن الحسن البصري والآخر عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه. أما الحديث فيقول المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. و جاء في لفظ عند مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جهارا غير سر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نأتي الآن على بيان ألفاظ الحديث، ثم كيف صدوايد مشكلة كيف ما تخفف. أنا قلت لعبد الرحمن خفف الصوت. نأتي الآن على الصلوات. ها يوم أرد كيف ترى مغيرين أصلا. طيب ترى مو واضح يوم من بعده، بعدنا قالوا مو واضح، قربنا قالوا صدق. ها ما أدري والله. نأتي الآن على بيان ألفاظ الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي فلان. يشير صلى الله عليه وسلم بقوله إن آل أبي فلان إلى طائفة من أقاربه وأناس من أهله. إن آل أبي فلان ما شأنهم؟ قال: ليسوا لي بأولياء، أي إن هؤلاء ليسوا من أصفيائي ولا من القريبين مني أو المختصين بي. إنما أوليائي، يعني أحبابي والقريبين مني، إنما أوليائي المتقون. قال النووي رحمه الله تعالى: في شرح الحديث ومعناه, يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء, إنما ولي الله وصالح المؤمنين, أو كما في اللفظ الآخر: إنما أوليائي المتقون. قال النووي في شرح مسلم: ومعناه إنما ولي من كان صالحا وإن كان بعد نسبا مني, وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياءه, إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: يشير, أي النبي صلى الله عليه وسلم, كما في جامع العلوم والحكم عند الحديث 36, قال: يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب, وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح, فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له, سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. من خلال ألفاظ الحديث, الحديث لفظه عند البخاري ومسلم: إنما أولياء المتقون, ومن خلال اللفظ الآخر للحديث: إنما ولي الله وصالح المؤمنين, يتبين لنا أيها الإخوة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام, أن المتقين هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, سواء كانوا من أقربائه أو كانوا من الأباعد عنه, فالعبرة بالإيمان والعبرة بالتقوى. ولهذا لاحظوا اللفظ الأول الحديث: إنما أوليائي المتقون, وفي اللفظ الآخر: إنما ولي الله وصالح المؤمنين, وهذا كقوله جل وعلا: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين, وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. فإذن أولياء الله جل وعلا من صفاتهم العالية ونعوتهم الكريمة التحلي بتقوى الله تبارك وتعالى, وهؤلاء هم الذين يكونون قريبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وهم المختصون به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبشرحه. هذا الحديث أيها الإخوة يشير إلى مسألة هامة أيضا, وصفة كبيرة من صفات أولياء الله جل وعلا في قوله: إنما أولياء المتقون. ما هي هذه الصفة التي يشير إليها هذا الحديث؟ هذه الصفة أيها الإخوة هي تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, فإن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتحري هديه صلى الله عليه وسلم في عباداته, قبل ذلك في عقيدته وفي معاملاته وأخلاقه, من أظهر لوازم التقوى وأبرز علامات الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, وهو من أعلى المقامات الدالة على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام, إذ لا يمكن أن تقدم النفس على التأسي والاتباع إلا إذا وقر في القلب المحبة لله جل وعلا والمحبة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لعله رحمه الله أورد الأثر المروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في المسألة حيث قال: وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الأثر من حيث الإسناد إسناده ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وقد حكم عليه الشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد موسى نصر في كتابهما الاستيعاب في بيان الأسباب، حكم عليه بالضعف، وليس هو من أسباب نزول هذه الآية، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح كما سيأتي، فإن هذه الآية فيها امتحان فعلا لمن يدعي محبة الله جل وعلا، هل يحقق الاتباع أو لا يحقق الاتباع، هل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يعرض عن هديه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية كما قال أهل العلم هي ميزان لكل من يدعي ولاية الله تبارك وتعالى ويدعي محبة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. إذن هي ميزان يوزن به جميع الخلق، فكل من يدعي محبة الله وكل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم نعرض هذه الدعوة على الاتباع، هل هو محقق للاتباع أو لا، هل هو متأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله أم لا، هل هو قائم بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لا، ما موقفه إذا عرضت عليه السنة، هل يقبلها، هل يستسلم لها، هل يسعى في تطبيقها، أم أنه والعياذ بالله يعرض عنها ولا يلتفت إليها. ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك عن الشافعي رحمه الله ما يدل على أن الميزان في قبول دعوى الولاية هو الاتباع. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه، يعني لا تقبلوا دعواه فيه أنه من أولياء الله عز وجل. قال: فلا تصدقوا ولا تغتروا به، أي بأعماله ودعواه، حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكم أيها الإخوة على فقه السلف لهذه المسائل، وأنها مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند الآية السابقة آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رحمه الله في الفتاوى مجلد 11 صفحة 163، قال: قد بين الله فيها، يعني في الآية، أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، لأن الله ماذا قال؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول فليس من أولياء الله، وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله. لماذا؟ لتخلف شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فهم على هذا دعواهم كاذبة غير صادقة. وللفائدة أيضا انظروا الفتاوى، فتاوى ابن تيمية المجلد 10 صفحة 447 و448. في هذه الآية فائدة أيضا، نبه عليها شيخ الإسلام، وهي أن صاحب المتابعة لا يبقى إلا مريدا لما أحبه الله ورسوله، ولا كارها إلا لما كرهه الله ورسوله. قال: وهذا هو الذي يحب الحق. يقول شيخ الإسلام، قال صاحب المتابعة لا يبقى إلا مريدا لما يحبه الله ورسوله، يعني همه وغايته وهدفه هو ماذا؟ هو الوقوف على ما يحبه الله ورسوله والعمل بذلك، ولا يكون كارها إلا لما كرهه الله ورسوله فيبتعد عنه ويجتنبه، وذلك بناء على بغضه له لبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا العمل. هذه فائدة. فائدة أخرى في الآية أن مدعي المحبة دون الاتباع كاذب في دعواه، ولا يعد هذا من أولياء الله جل وعلا. قد تقدم معنا هذا الكلام في أو عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 360، قال رحمه الله: فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب. ليست محبة هذا المدعي لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه. قال: كدعوى اليهود والنصارى محبة الله. اليهود والنصارى ادعوا أن الله يحبهم أو لا؟ وادعوا أنهم يحبون الله أم لا؟ أليس كذلك؟ قالوا إيش؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب، قال شيخ الإسلام يبين أن دعواهم كاذبة أيضا. قال: كدعوى الذي يدعي محبة الله ولا يتبع، ويدعي محبة الرسول ولا يتبع، قال دعواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله، فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين. قال رحمه الله: وهكذا أهل البدع. فمن قال إنه من المريدين لله المحبين له وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه، فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدعة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا الكلام من المهم فهمه واستيعابه، لأنها تجلي لنا في الحقيقة، أو لأنه يجلي لنا يعني بيان أو الصادق من الكاذب في دعواه محبة الله جل وعلا. هذا أيها الإخوة يعني ما يتعلق بإيجاز بشرح النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في شأن هذا المبحث، وهو صفات أولياء الله تبارك وتعالى. تقدم لنا أن مصدر هذه الصفات هو الكتاب والسنة، فإن هذه الصفات وهذه النعوت إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نختم هذا المبحث أيها الإخوة بمسألة هامة، وهي ثمرات ولاية الله جل وعلا لعبده. ما الذي يحصله من يظفر بولاية الله تبارك وتعالى؟ هذه الثمرات وهذه الفوائد ستؤخذ من النصوص، من خلال ما تقدم معنا من النصوص السابقة. أولى الثمرات أيها الإخوة هي تحقق الأمن للولي لما مضى من أمره ولما يستقبله من إيش أحواله في القبر، في البرزخ، في أهواء، في عرصات يوم القيامة. من أين يؤخذ هذا جواد؟ من الآيات المتقدمة؟ ها؟ ذكرنا أن لأولياء الله ضمان، ضمان الأمن الماضي والأمن المستقبل. وين؟ نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما مضى من أمورهم. طيب، الثمرة الثانية السلامة من الظلمات بأنواعها، ظلمة الجهل والكفر والبدعة ونحو ذلك والمعصية. من أين يؤخذ هذا؟ اسمعي، أحسن، من قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب، الثمرة الثالثة ضمان الفلاح والنصر في الدنيا والآخرة لأولياء الله جل وعلا. أين أخذ هذا بكر؟
شوف الآيات.
الله ياسر، رياضياتهم أبو جاسم. نعم، من قول الله جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الثمرة الرابعة الظفر بمحبة الله جل وعلا، كما دلت على ذلك آية سورة إيش؟ آل عمران. أحسنت، في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نتيجة يحببكم الله وأيضا ويغفر لكم ذنوبكم. فالظفر بمحبة الله والظفر بمغفرة الله تبارك وتعالى. بلى، بس ذكرنا نحن إيش يعني، اقتصرنا على الآيات التي أوردها المؤلف عشان ما نطول. طيب، يؤيد هذه الثمرة الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الأربعين النووية. ما هو الحديث؟ وكم رقم الحديث؟ أنت ما وصلت إلى هذا الحديث عشان ما بنسألك. ها زكريا، حك راسك شوي. ياسر رافع راسه، ما أدري رافع راسه، الجواب موجود، رافع راسه عشان يهمني إن الجواب موجود. ها؟ زين، كم رقم الحديث؟ ستة ثلاثين، ثمانية ثلاثين. شو ستة ثلاثين؟ حسن، صح. طيب، شو الحديث زكريا؟ بداية الحديث قال الفقير الشرف الأمريطي. خلاص يعني انتهت الأربعين النووية. بكر
قال رواه البخاري كذا.
طيب، الحديث قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الشاهد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه كلها ثمرات ولاية الله جل وعلا لعبده، أنه يحبه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه كالآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أنه لا يسمع إلا خيرا، وبصره الذي يبصر به فلا ينظر إلا إلى خير، ويده التي يبطش بها فلا يلمس ولا يأخذ بها إلا خير، ورجله التي يمشي بها فلا يخطو بها إلا إلى خير، ولا إن سألني لا أعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى معلقا على هذا الحديث، المجلد الثامن صفحة 339، قال رحمه الله: فهذا محبوب الحق. لما ذكر الحديث قال: ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محبوب الحق، وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من فرض ونفل. لأن الله ماذا قال؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله ويبغض معصية الله ورسوله، فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله ورسوله، ليس فيها كفر ولا فسوق، والرب تعالى أحبه، يعني أحب هذا الولي وهذا الشخص، لما قام بمحبوب الحق، يعني لما قام بما يحبه الله جل وعلا. فإن الجزاء من جنس العمل، فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله تعالى، فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق، يعني بذل جهده في القيام بما يحبه الله تعالى، فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق بمحبوباته، حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق، فصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. هذا بيان شيخ الإسلام رحمه الله وتعليقه على الحديث المتقدم. ثمرة خامسة من ثمار ولاية الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن، وهي من العلامات العاجلة التي تلمس من أولياء الله تبارك وتعالى ويشعر بها الإنسان، وهو أن لأولياء الله عز وجل أثرا على غيرهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يجعلهم سببا في هداية غيرهم إلى الخير، وفي صد غيرهم عن الشر، فهم سبب من الأسباب التي لربما يوفق الإنسان بسببهم إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى، بكلمة تظهر منهم، بتوجيه يصدر منهم، بمجالستهم والاستفادة منهم، بالنظر في عبادتهم والتأسي بهم في طاعتهم لله عز وجل ونحو ذلك. روى أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. أولياء الله هم الذين يذكر الله لرؤيتهم، يعني يتذكر الله جل وعلا ويتعظ بالله تبارك وتعالى إذا رؤوا. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1646. وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال رجل: يا رسول الله، من هم أولياء الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله. أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله. الحديث أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 1733. فهذا الحديث أيها الإخوة يفيد على أن من علامات أولياء الله جل وعلا أن فيهم سيما الخير وعلامات الخير والطاعة والعبادة. فهذه العلامات وهذه السيمة التي فيهم تذكر بالله تبارك وتعالى وتسعد الناظر إليهم، وينشط الإنسان بسبب رؤيتهم على فعل الخير والقيام بالعمل الصالح. وهذا أمر ملموس ومحسوس، خصوصا من جالس أهل العلم الكبار من علماء أهل السنة والجماعة أو أهل الطاعة والتعبد المتقيدين في طاعتهم وعبادتهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإنسان إذا جالسهم أو رآهم أو حتى سمع عنهم فإن نفسه تنشط للخير وتحبه وتقبل عليه. ولا شك أن من كان كذلك فهو من خيار عباد الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم. ألا أخبركم بخياركم، بالأخيار منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. والحديث رواه ابن ماجه، البخاري في الأدب المفرد وغيرهما، وهو حديث حسن. ولا شك أيها الإخوة كما تقدم أن هذا أمر يحس به الإنسان، بل تجد حتى بعض العوام يقول: أنا إذا رأيت فلان من الأخيار نفسي ترتاح، وإذا رأيت يعني فلانا يعني أذكر الله عز وجل لما فيه من سيم الخير وعلامات الصلاح. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لصاحبه الربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم أنا أنصح حقيقة بالرجوع إلى ترجمته، ترجمته عظيمة. ابن مسعود على ما له من فضل كونه صحابي ومن الفقهاء، من فقهاء الصحابة ومن حملة كتاب الله، بل والفقهاء في كتاب الله تبارك وتعالى، من علماء الصحابة وخيارهم، مع ذلك كان يقول للربيع بن خثيم هذا، يقول له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ابن مسعود يقول له: ما رأيتك إلا ذكرت أهل الإخبات، أهل الطاعة والرجوع إلى الله عز وجل وأصحاب الإنابة والعبادة. قال: وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. هذه الأمور هي سارية في أهل السنة والجماعة، في أهل الطاعة والعبادة الذين هم سائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. يعني ما شفت إنسان نفسه طيبة عيشه هنيئ، يقصد النفس إيش؟ يقصد العيش الاستقرار النفسي، هذه الحياة الطيبة. قال: وما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. وهذا نتيجة الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ هي السعادة الناتجة عن الإيمان والعمل الصالح. وهذا كقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، يعني يعيش حياة جدا شديدة، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، لأن له أعداء كثر رحمة الله عليه، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. يعني يظهر من خلال وجهه أنه مرتاح وأنه في نعيم نفسي. ولا شك أن الراحة النفسية والاستقرار أو ما يعبر عنه بالسعادة لا شك أنه من النعيم. الدليل على هذا ما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه ورأسه يقطر ماء، قال: والقوم يتذاكرون في الغنى. أو قبل هذا قالوا له: يا رسول الله، إنا نراك اليوم طيب النفس، يعني مرتاح مطمئن، ولا شك أن مسلم طيب النفس طوال حياته، لكن كلما زاد الإنسان من قرب لله زاد طيب نفسه. قالوا: إنا نراك اليوم طيب النفس يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أجل والحمد لله. قال الراوي: ثم خاض القوم في الغنى، يعني في ذكر الأموال ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى. لاحظوا أن يكون الغنى مقرون إيش؟ بتقوى الله، وهو ذات قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة لمن اتقى خير من الغنى، وإن قال: وطيب النفس من النعيم. طيب النفس من النعيم، لاحظوا كلمة من النعيم، إذن هي من السعادة العاجلة لصاحبها. ابن القيم رحمه الله يذكر لنا عن شيخه ابن تيمية أنه من أطيب الناس عيشا، وهذه الراحة وحسن الصلة بالله جعلت أيضا هذا الأمر يتعدى إلى من؟ إلى تلاميذ ابن تيمية، بحيث أنهم إذا رأوه ذكروا الله عز وجل وارتاحوا. ماذا قال؟ يقول ابن القيم: قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف، يعني من الأعداء، وساءت منا الظنون، يعني مع شدة الضغط وكثرة المحاربة أحيانا والعياذ بالله قد يقع في نفس الإنسان سوء ظن بالله عز وجل، فيقول ابن القيم: كنا إذا اشتد من الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب، يعني حالنا، انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وهذا لا شك يعني من فضل الله جل وعلا على عبده أن يوفقه لمثل هذا الخير ويجعله سببا لهداية العباد وكشف الكرب عنهم. ومن كان كذلك فهو من خير الناس وأحبهم إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذا ما يتعلق بثمرات ولاية الله تبارك وتعالى. وهناك عدة ثمار يعني. خلاص خلصنا الدرس أصلا، كمل هديلتين توكلتك. أقول هناك عدة أيضا ثمار وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المبحث يعني فيه عدة تنبيهات، فيه عدة تنبيهات أحيلكم أو انظروها في شرح الأصول الستة، في شرح الأصول الستة في الأصل الخامس. ذكرت هناك تقريبا 9 نقاط هي خلاصة لمعتقد أهل السنة تقريبا في مبحث، في مبحث الولاية. فذكرت أيضا عدة أمور تتعلق بهذا الجانب، من حيث يعني من أي الأصناف يكون الأولياء، وهل للأولياء يعني مزايا في لباسهم أو نحو ذلك. لخصت هذا من خلال كلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأحيلكم إليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله. تفضل. السلامة من يعني هي تدخل نعم السلام، السلامة من الظلمات بأنواعها، من ظلمات ظلمة الجهل، ظلمة الكفر، ظلمة البدعة، ظلمة المعصية. نعم. في شيء؟ طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.